بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
المجلس الثاني.
المجلس الثاني. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير شرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهره علم الأصول للورى وأشهره على لسان الشافعي وهونه، فهو الذي له ابتداء دونه
دونه
وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا
فلم أجد مما سئلت بدا
وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب.
الله يفتح عليك. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: في الدرس الأول شرحنا شيئا ما ترجمة للناظم والجويني صاحب المتن. المتن متن الورقات في أصول الفقه مختصر للجويني. العمريطي أتى لهذا المتن وجعله على هيئة نظم ليسهل الحفظ، ولذلك إن شاء الله كل ما نشرح 4-5 بيات احفظوا، المجلس القادم نسمع نشوف من اللي حفظ، أساس إن شاء الله لما ننتهي تكونون حفظتوا الأبيات. وهذا سيبقى لكم، تحفظون الآن سيبقى ذخرا لكم إن شاء الله، حتى بعدين نأخذ كتاب أقوى وأكبر في أصول الفقه. الآن قلنا أن العمريطي المصري رحمه الله نظم متن الورقات للجويني في أبيات، وهذه الأبيات شملت تقريبا كل أبواب أصول الفقه. قال الفقير، قوله قال الفقير هذا يقوله العلماء من باب التواضع، من باب التواضع وبيان ضعف الإنسان، من باب التواضع وبيان ضعف الإنسان، أي الفقير إلى عفو ربه ومولاه، أي الفقير إلى عفو ربه ومولاه. فالعبد فقير والرب غني، والعبد صغير والرب كبير، والعبد ضعيف والرب قوي. وهكذا كان العلماء رحمهم الله يقللون من شأن أنفسهم، يقللون من شأن أنفسهم طمعا في طلب رضا الله، طمعا في طلب رضا الله، وللثبات على الحق يتواضعون لطلب رضا الله وللثبات على الحق، وأيضا يتواضعون خشية الفتنة بالنفس والعلم، عياذا بالله. العلم إذا ما ضبطت العلم بالتقوى والتواضع يسبب عندك كبر واندفاع، وهذا يؤدي إلى دمار الإنسان، ولذلك كانوا يتواضعون طلبا للثبات وخشية من الفتنة بالنفس والعلم. العلم له طغيان، لازم الإنسان يضبط نفسه. العلم، لأن العلم إذا اجتمع في الإنسان قد يبعث على الغرور، والغرور يؤدي إلى الانتكاسة، ولذلك كان العلماء يعترفون بفقرهم وضعفهم وخشية الغرور. قال الفقير الشرف، ذكر الناظم هنا لقبه، فلقبه شرف الدين العمريطي، لقبه شرف الدين العمريطي، فاختصره بقوله الشرف، وقد كانوا يفعلون ذلك عند الاختصار، عند الاختصار، كقولهم مثلا الحنفية في كتبهم يقولون قال الكمال، يعني الكمال كمال الدين ابن الهمام صاحب فتح القدير، يقولون قال الكمال، ويقول الأصولي قال السيف، يعني سيف الدين الآمدي، فكانوا يختصرون مثل هذا فيقولون الشرف أو الكمال أو السيف. إذن الشرف من باب الاختصار. نعم. قال رحمه الله: قلنا الشرف هو لقبه شرف الدين، وهذا باختصار، الشرف اختصارا لشرف الدين، وقد كان هذا ديدن بعض أهل العلم، بعض أهل العلم أو المؤلفين أو من ينظم مثل هذا. والأولى ترك مثل هذه الألقاب لما فيها من تزكية للنفس، بل قد يكون صاحب اللقب على غير هدى السنة ومع ذلك يلقب بصدر الدين أو نور الدين ويغتر به الناس، فالأولى ترك مثل هذه الألقاب. لذا نجد الصحابة والتابعين خاصة للسنة لم يكونوا حريصين على مثل هذه الألقاب. هناك بعض الألقاب مثل الفاروق والصديق وذي النورين عثمان، لكنها حق وصدق، ولم ينكرها الصحابة، ولكن نجد عند الأئمة الكبار التواضع. الإمام أحمد خلاص، الإمام أحمد بن حنبل، شافعي الإمام محمد بن إدريس، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أبو مالك بن أنس، مع أنهم كانوا نور الدنيا وهم فعلا يعني أئمة. فهذه كثرت فيما بعد خاصة عند الأعاجم. قال الفقير الشرف العمريقي نسبة إلى قرية عمريق في مصر، إذن هو ينسب إلى البلد ولم ينسب إلى قبيلة، إذن العمريقي نسبة إلى قرية عمريق في مصر. ذو العجز، العجز عدم القدرة على الأداء، العجز عدم القدرة على الأداء، والعجز عجزان، والعجز عجزان، قد يكون عجزا حسيا كالعجز في البدن كمن به آفة وعلة في بدنه فلا يستطيع مثلا أن يذهب إلى الحج، أو لا يستطيع أن يصوم، أو لا يستطيع أن يصلي واقفا لعجز في البدن، فهذا عجز حسي، هذا عجز حسي. وهناك العجز الشرعي كالمرأة لا تجد محرما يذهب معها إلى الحج، أو الرجل كالرجل لا يجد مالا للحج، في قوة في بدنه نعم ولكنه لا مال له، أو المرأة لا محرم معه، فهذا عجز شرعي. فالعجز قد يكون حسيا أو شرعيا، وهذا أيضا قاله من باب التواضع، يعني هو الأصل فيه أنه عاجز لولا أن الله أعانه وأيده ووفقه في نظم هذا البيت، فيعترف بالعجز وأن ما كتبه بفضل الله وبتيسير الله، ولا هو لا يستطيع، وهذا أيضا من باب التواضع. قال: ذو العجز والتقصير، تقصير عدم الإكمال، عدم الإكمال، التقصير عدم الإكمال. فمن قصر في مهمة أو عمل فمعناه أنه لم يكمله، ومن قصر في عبادة أو في عباداته أي لم يتمها ولم يكملها. ومن أتم لم يقصر، لذا يقال لمن لم يتم قصرت، قصرت في العبادة وقصرت في العمل، ولمن أتم العمل يقال له ما قصرت. ذو العجز والتقصير والتفريط. التفريط إهمال ما يجب أو ترك ما يجب. فلان فرط ترك ما يجب، يعني كان ينبغي أن يضع ماله في حرز ففرط فسرق، قال له إيش؟ مفرط. أو أعطي أمانة كان ينبغي أن يضعها في مكان يحفظ لكن تركها فسرقت، هذا إيش؟ مفرط. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب. والتعدي فعل ما لا ينبغي، فعل ما لا ينبغي ولا يجوز. من أعطي أمانة فاستغلها فأتلفها، هذا إيش؟ متعدي، لأن الأمانة إيش؟ تحفظ. التعدي فعل ما لا ينبغي ولا يجوز. فالمفرط من ترك ما ينبغي أو يجب عليه. ومثلنا قلنا المفرط كمن فرط أيضا في السؤال في مسألة ما مع وجود العلماء فيقال له مفرط فقد لا يعذر، وكمن فرط في المال فلم يضعه في حرزه ومكانه فسرق، وكمن لم يحفظ العارية استعار شيئا فلم يحفظه بشكل صحيح، واليد يد أمانة فيقال له أنت مفرط. وإذا حكمنا عليه بأنه مفرط يلزمه الضمان، يلزمه الضمان، ضمان ما فرط. وكالأجير يتعمد في تلف العين المستأجرة فيقال له مفرط. وهذه العبارات العجز والتقصير والتفريط قالها الناظم من باب التواضع، وله غير مفرط، كتب كلها الأبيات غير مفرط، لكن من باب التواضع وزجر النفس عن الكبر والغرور، الكبر والغرور، لأنه لو كان حقا موصوف بهذه الأوصاف لما استطاع أن يكتب هذا النظم الرائع، راح تشوفون النظم رائع جدا، لكن هكذا كان ديدن العلماء، الاعتراف بالعجز والتقصير، يعني أنه عاجز مقصر مفرط في حق نفسه ووقته. فلولا أن الله أعانه ويسر له وفتح عليه لما استطاع هو بنفسه أو عجزه وتقصيره أن يقوم بهذا العمل والنظر. الحمد لله الذي قد أظهر، ويصح أظهر تكون ألف أمامها من باب الوزن، وزن الشعر. الحمد لله، الحمد ألف الحمد للعهد أو المعهود، ألف الحمد للعهد أو المعهود، أي الحمد المعهود، ال في الحمد لله للعهد أو الحمد المعهود، أي الحمد المعهود. ما هو الحمد المعهود؟ الحمد الكامل لله وحده، يعني الحمد الكامل الذي لا يعتريه قدح ولا نقص، ينبغي أن يكون لله، ينبغي أن يكون لله. هذا الحمد المعهود الكامل فقط يكون لله. والحمد معناه الثناء الجميل، الحمد معناه الثناء الجميل أو الثناء بالوصف الجميل الاختياري، الثناء بالوصف الجميل لمن؟ لمستحق الحمد وهو الله، لمستحق الحمد وهو الله سبحانه، وهو سبحانه محمود في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وهو سبحانه محمود في ذاته وأسمائه وصفاته، له صفات الحمد وله صفات الكمال، مستحق سبحانه للثناء بالوصف الجميل والحمد المطلق، مستحق سبحانه للثناء بالوصف الجميل والحمد المطلق. فالحمد إذن وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لماذا؟ لأن الوصف بالكمال الذي ليس من باب المحبة ولا التعظيم، وإنما خوفا ورهبة، لا يسمى حمدا، يسمى مدحا. إذا تخاف من شخص وتمدح مدحه وما يستحقه، تحمده حمده وما يستحقه، هذا إيش؟ مدح. ولكن الوصف بالكمال والحمد والتعظيم مع المحبة والتعظيم يسمى حمدا، يسمى حمدا. فالله سبحانه يستحق الحمد والثناء الجميل مع المحبة والتعظيم لله سبحانه، حمدا يليق بجلاله، حمدا يليق بجلاله. الحمد لله الذي قد، الذي اسم موصول مبهم، اسم موصول، اسم موصول مبهم للمذكر، وهذا الاسم الموصول وضع في اللغة ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل، ولا يتم إلا بصلة، وتسمى صلة الموصول، إن شاء الله تفهمون بالمثال. وأصله الذي، الذي بدون ألف، وأدخل عليه الألف واللام فصار الذي. والذي اسم كما قلنا موصول له صلة، يكون للمذكر العاقل ولغير العاقل، للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل. العاقل كقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ويكون أيضا لغير العاقل هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اسم الموصول هنا لليوم. وهو مبني على السكون، وهو مبني على السكون. إذن اسم موصول مبني، كل الأحوال يكون ساكن، هذا معنى المبني. قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. إن حرف توكيد ونصب، إن حرف توكيد ونصب. الذي اسم موصول، شفتوا الإعراب الحين، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، أليست إن تنصب ما بعدها ويكون اسمها وترفع الخبر ويكون خبرها إن الله غفور، صحيح؟ طيب، إن الذي سمك السماء بنى لنا، إن حرف توكيد، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، إذن الذي يكون مبنيا واسما موصولا يأتي في المحل في الإعراب، وين يأتي؟ في المحل، ولذلك هنا جاء في محل نصب إيش؟ اسم إن. إن الذي سمك فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الذي سمك هو. الآن شوفوا، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول، ألم نقل أنه اسم موصول يحتاج إلى صلة؟ هذه هي، والجملة من الفاعل، من الفعل والفاعل صلة الموصول، طبعا لا محلها من الإعراب. الحمد لله الذي قد أظهر، قد، قد في اللغة تأتي للتقليل أو للتكثير، للتكثير أو للتردد، قد أزورك احتمال، أو للتحقيق. قد في اللغة تأتي للتقليل أو للتكثير أو للتردد أو للتحقيق، لكن هنا قاعدة مهمة، وهي قد إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التقليل على الفعل المضارع، كقولهم قد يجود البخيل، إذن قد الفعل المضارع أفادت التقليل. قد يجود البخيل وقد يجبن الشجاع، يعني أحيانا بشكل قليل يكون البخيل كريما ويخاف الشجاع، صح؟ وتأتي للتحقيق، قد يعلم الله المعوقين منكم، فقد هنا للتحقيق أي حقيقة ويقينا يعلم الله، أليس كذلك؟ أي يعلم المثبطين، ليست هنا للشك، قد يعلم الله يعني شك، يعلم ولا ما يعلم، ولا للتردد، ولا للتحقيق، للتحقيق، يقينا يعلم الله المثبطين، يعلم أنه أحاط علمه يقينا بالمثبطين لغيرهم عن شهود الجهاد. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. وقفنا عند أشهر
قد التحقيق
خلصنا التحقيق. طبعا النسخ تختلف، الحمد لله الذي قد أظهر أظهر يظهر إظهارا فهو مظهر والمفعول مظهر أظهر يظهر إظهارا فهو مظهر والمفعول مظهر وأظهر الشيء بينه وكشفه وأظهر الشيء بينه وكشفه وأوضحه وأخرجه وأظهر الشيء بينه وكشفه وأوضحه وأخرجه وتقول أظهرت ذكاء خارقا وأظهر فلان كفاءته وأظهر نواياه الحقيقية وأظهرت المال من جيبي أخرجته وأظهرت المال من جيبي أخرجته فيكون المعنى أن الناظم يحمد الله على أن كشف للناس علم الأصول إن الله سبحانه كشف للناس علم الأصول وأظهره على يد بعض خلقه يعني من العلماء على بعض خلقه من العلماء لأنه علم لا غنى للاجتهاد لا غنى عنه للاجتهاد وفهم النصوص فالفضل لله أن بين للناس هذا العلم وكشفه ولو لم يشأ الله أن يظهر لما استطاع أحد أن يظهر هذا العلم ولا أن يكشفه قال قد أظهر ماذا؟ علم الأصول أي علم أصول الفقه وسيأتي التعريف به إذن أظهر علم الأصول يعني أظهر علم أصول الفقه للورى للناس تقول العرب في الأمثال أي الورى هو يعني أي الناس هو وقال الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذو العرش اصطفاه على الورى فحبي له من مسعدات حياتي ذو العرش اصطفاه على الورى يعني على الناس وقال آخر ذهب التكرم والوفاء من الورى وتصرم إلا من الأشعار الكرم يعني كأن اختفى والوفاء اختفى وبقي فقط وين في الأشعار اختفى من الناس إذن لفظة الورى معروفة عند العرب ومستخدمة بمعنى الناس، فيكون معنى قول الناظم الحمد لله الذي كشف وأخرج فن أصول الفقه للناس، الحمد لله الذي كشف وأظهر فن علم أصول الفقه للناس، نظرا لمكانته، نظرا لمكانته وحاجة العلماء خاصة وعامة الناس الملحة، الحاجة الملحة لهذا العلم التأصيلي الجليل، التأصيل الجليل لا بد منه. علم الأصول للورى وأشهر، أشهر في اللغة من شهر، أشهر يشهر إشهارا فهو مشتهر، أشهر يشهر إشهارا فهو مشتهر، والمفعول مشهر، وأشهر الصبي أتى عليه شهر، يعني شو من عمره، وأشهر الصبي أتى عليه شهر، وأشهرت الحامل أي دخلت في شهر ولادتها، وأشهر السيف رفعه وسله من غمده، وأشهر السيف رفعه وسله من غمده، وأشهر الحرب أعلنها، وأشهر الحرب أعلنها. ويقول ويقال أشهر التاجر إفلاسه، وأشهر فلان زواجه، وأشهر الشيء نشره، وأشهر الشيء نشره. والمراد هنا الإعلام والنشر، والمراد هنا الإعلان والنشر، أي أعلن ونشر علم أصول الفقه فهو مشتهر، أي أعلن ونشر علم الأصول فهو مشتهر، فهو مشهر، فهو مشهر. المراد هنا الإعلان والنشر، أي الله سبحانه للوراء أعلن ونشر علم الأصول فهو مشهر بعد أن كان غير مشهر. يعني المعنى يكون الحمد لله الذي كشف عن سر هذا العلم للعلماء، وهذه هي النعمة الأولى. والنعمة الثانية أن الحمد لله الذي نشر وأشهر، أي أشاع هذا العلم، يعني الحمد لله الذي أعان العلماء وهيأهم له، يعني هيأ لهذا العلم من يصبر عليه ويحتسب، ونحن إن شاء الله كذلك. العلم هذا يحتاج إيش؟ صبر، لكن أصلك تتأصل تكون على قدم راسخة. الحمد لله الذي أظهر سر هذا العلم للعلماء وهيأهم له، وهيأ لهذا العلم من يصبر عليه ويحتسب ويعمل فيه توضيحا وفهما وتأليفا وشرحا وتدريسا وتصنيفا ونظما وحفظا واجتهادا وعملا به، كل يحتاج صبر. كل هذه الوسائل نشرت علم الأصول وأعلنته بين العلوم، يعني هيأ لهذا العلم سبحانه من يصبر عليه ويحتسب ويعمل فيه توضيحا وتأليفا وشرحا وتدريسا وتصنيفا ونظما وتعليما وتعلما وحفظا واجتهادا وعملا به. فكل هذه الوسائل نشرته وأعلنته بين العلوم عبر السنين، فلا شك أن هذه نعمة من الله بها على الورى. هنا في بيت الظاهر الصقر غير موجود هنا، طبعا النسخ تختلف لكن ضيفوا لأنه مهم. فبعد أن قال الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، وبعد فالعلم بأصل الفقه، وبعد فالعلم بأصل الفقه. هذا الشطر الأول من البيت. الشطر الثاني: مكمل قارئ علم الفقه، مكمل قارئ علم الفقه. سأعيد لكم البيت: وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه، مكمل قارئ علم الفقه. في بعد بيت عقبه: فذاك بالفضل الجليل أحرى، فذاك بالفضل الجليل أحرى. الشطر الثاني: والله ذو النيل الجزيل أجرى، والله ذو النيل الجزيل أجرى. بعدين يأتي على لسان الشافعي وهونا. إذن مرة ثانية عيد البيتين: وبعد فالعلم بأصل الفقه مكمل قارئ علم الفقه، فذاك بالفضل الجليل أحرى، والله ذو النيل الجزيل أجرى، والله ذو النيل الجزيل أجرى. قوله وبعد: بعد أن أثنى الناظم على الله فحمده سبحانه على فتح علم الأصول على عباده، بعد أن أثنى الناظم على الله فحمده سبحانه على فتح علم الأصول على عباده وإشهاره بين أهل العلم، أراد أن يشرع في مضمون الخطاب الذي ساقه على هيئة النظم. قال: وبعد، أي بعد ذلك أقول، بعد الاعتراف بالعجز والتقصير والحمد والشكر لله، وبعد، بعد أقول، ماذا يريد أن يقول؟ قال: فالعلم بأصل الفقه، أي العلم بأصول الفقه. أفرد الأصل، أفرد الأصول، فذكره بصيغة المفرد، فقال العلم بأصل الفقه لأجل الوزن يعني في الأبيات. إذن المراد بأصل الفقه، فقال أصل الفقه، وأصل المفرد أصول، وأصل المفرد أصول. إذن أي العلم بأصول الفقه. وسماه بأصل الفقه، أصل الفقه، أفرده، قال العلم بأصل الفقه. لماذا سماه أصل الفقه؟ لأن الاجتهاد في الفقه يبنى على علم الأصول. سماه أصل الفقه لأن الاجتهاد في الفقه يبنى على علم أصول الفقه، والأصل ما يبنى عليه غيره، كما سنأخذه إن شاء الله عندما نعرف الأصول. والأصل ما يبنى عليه غيره. فلما كان الاستنباط والاجتهاد لاستخراج الأحكام من الفقه ومن الأدلة معتمدا ومستندا على علم الأصول سماه أصل الفقه، وهو كذلك حقيقة. مرة ثانية: لما كان الاستنباط والاجتهاد استنباط واجتهاد لاستخراج الأحكام الفقهية من الأدلة بأي آلة يكون؟ بآلة الأصول، معتمدا هذا الاستنباط والاستخراج والتقعيد والتأصيل لاستنباط الأحكام من الأدلة معتمدا ويبنى على علم الأصول، سماه أصل الفقه، لأن الأصل ما يبنى عليه، فالفقه وين مبني؟ على الأصول. ولذلك قال فالعلم بأصل الفقه. رجل ما شاء الله عليه ذكي، مكمل قارئ علم الفقه. يا سلام، يعني شوف ما تكون فقيه إلا بعلم الأصول. أي من أراد دراسة أو قراءة الفقه، من أراد دراسة أو قراءة الفقه وفهم الفقه بأن يكون فقيها عالما أو داعية لابد أن يدرس علم الأصول مكمل. فبعد هو يريد أن يقول فبعد أن يدرس علم الفقه وبعد أن يتم دراسة علم الفقه يكمل بدراسة علم الأصول، يعني بأن لا يدرس الفقه منفصلا أو منفردا عن دراسة علم الأصول، يعني ما تدرس الفقه وخلاص، لا، يعني من أراد دراسة قراءة فقه أن يكون فقيها وعالما وداعيا لابد أن يدرس علم إيش؟ الأصول، ولا بد أن يتم دراسة علم الفقه بدراسة علم الأصول، يكمل دراسة الفقه بدراسة إيش؟ علم الأصول، ما يكون ناقص بأن لا يدرس الفقه منفصلا ومنفرد عن دراسة علم الأصول. وهنا تأتي مسألة مهمة، أيهما يقدم في طلب العلم، دراسة الفقه أم دراسة أصول الفقه؟ مسألة. إذن عندنا مسألة الآن، ما هي المسألة؟ أيهما يقدم في طلب العلم، دراسة الفقه أم أصول الفقه؟ يعني هل يبدأ طالب العلم بدراسة الأصول أولا ثم الفقه، أم بدراسة الفقه أولا ثم الأصول؟ اختلف العلماء على قولين أو على مذهبين. القول الأول قالوا يقدم علم الأصول على الفقه، يقدم علم الأصول على الفقه، وهذا قول جماعة من الأصوليين، وهذا قول جماعة من الأصوليين، منهم ابن عقيل وغيره، واستدلوا بما يلي: قالوا يقدم أصول الفقه ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه، لأن يتأصل بعدين يدخل وين؟ في الفقه. ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه ويستطيع أن يفهم جزئيات الفقه وفروعه. ويستطيع أن يفهم جزئيات الفقه وفروعه. قالوا فالفروع لا تدرك إلا بإدراك أصولها. الفروع الفقهية، المسائل الفقهية لا تدرك إلا بإدراك أصولها. عشان تعرف من وين يت، كيف أفتى فيها العالم، عشان ما تبقى فقط مقلد. والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمعرفة مقدماتها، بمعرفة مقدماتها. الحقائق لا تعرف إلا بعد تحصيل العلم بمعرفة مقدماتها. لما يقول نقول هذا أمر، والأمر عند الأصوليين حين مثل، شوف كيف الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. إذن وأقيموا الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، وفي الآية أمر، فحكم الصلاة هاي المقدمة الجدلية والتقديم. لو وصلنا للحكم من وين أتت؟ ولا الفقيه يقول لك واجب، لكن تبغى تعرف من وين أتى الوجوب. واضح؟ هذا معنى النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمعرفة مقدماتها. انتبهتوا؟ نعم. الفروع لا تدرك إلا بإدراك أصولها، فالفروع لا تدرك إلا بأصول. يعني الفروع الفقهية، المسائل الكثيرة، كيف نفهمها، كيف ندركها، كيف نجمع فروع كثيرة تحت أصل واحد إلا عن طريق الأصول والقواعد الأصولية والفقهية. بمعنى أن تدرك الأدلة، أن تدرك الأدلة وتحفظ وتحكم الأصول، تدرك الأدلة وتحفظ وتحكم الأصول ثم تبنى عليها الفروع. هذا ملخص كلام أصحاب القول الأول، أي نفهم الأصول لنبني عليها الفروع. هذا ملخص دليلهم. والقول الثاني قالوا يقدم الفقه على تعلم الأصول، وبه قال بعض الأصوليين والعلماء. هؤلاء قالوا لا، أول الفقه بعدين الأصول. ما دليلكم على هذا القول؟ قالوا إن تعلم الفقه يؤدي إلى الدربة والملكة. ليدرس الفقه، كتب الفقه والمسائل، تصير عنده ملكة ودربة تمكنه من فهم تلك الأصول التي في علم أصول الفقه والقواعد المستفادة، فيفهم فهما صحيحا. ليش؟ لأن ما يقرأ قواعد مجردة، قواعد وفي ذهنه إيش؟ فروع، صح؟ ما يهجم على الأصول، وفي ذهنه فروع الحين، كذا واجب، كذا مندوب، كذا سنة، كذا حكمه لا يجوز. فهو لما يأتي الآن درس الأصول في ذهنه إيش؟ في ذهنه إيش؟ فروع، فيفهم فهما صحيحا. إذا احتاج إلى مثال، المثال موجود ولا موجود؟ موجود. فمن هنا قالوا يقدم تعلم الفقه. ليش؟ لأن تعلم الفقه يؤدي إلى الدربة والملكة التي تمكن طالب العلم أو العالم من فهم تلك الأصول والقواعد المستفادة، فيفهم فهما صحيحا واستفادة صحيحة. بمعنى من لم يتدرب على الفقه وطرقه وفروعه لا يستطيع الوقوف على ما يبتغى بهذه الأصول. وفعلا فصل الفقه عن الأصول مشكل وعانينا منه سنين. إذن بمعنى من لم يتدرب على الفقه وطرقه وفروعه لم يستطع أو لا يستطيع الوقوف على ما يبتغى بهذه الأصول من الاستدلال وكيفية القياس ووجوهه. يعني اللي ما تدرب على الفقه وأدلة الفقه وطريقة استنباط الفقهاء لا يفهم ما المراد بهذه الأصول الفقهية. تقول له مفهوم الموافقة، شو مفهوم الموافقة؟ ما يدري إيش مفهوم الموافقة. القياس الأولوي، شو القياس الأولوي؟ فهمت؟ فما يفهم لما يدرس المراد من هذه الأصول، لكن لو فهم الفقه سيفهم القياس الأولوي أو من باب أولى. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، صح؟ والمريضة. طيب، عندنا شاة عوراء تجوز في الأضحية؟ لا تجوز، صح؟ أليس النص يقول؟ طيب، عندنا شاة عمياء ما حكمها؟ ها، تجوز ولا ما تجوز؟ شو الدليل؟ عندكم نص؟ عندكم نص على العوراء فقط، ما عندكم نص على العوراء، على العمياء. ها، من باب أولى. القياس ماذا؟ الأولوي. من وين يبنى الحكم؟ ها،
من العوراء،
من الأصول. من وين يبنى؟ فلما تقرأ القياس الأولوي أنت في ذهنك فرع ولا مش في ذهنك؟ في ذهنك فرع ومثال ولا لا؟ هذه الدربة والملكة من وين يت؟ من دراسة الفقه. كأن هل الفريق بينتصر ولا؟ شكلهم بينتصرون. طيب، وقالوا أيضا، ردوا على أصحاب القول الأول، قالوا طالب العلم أيضا يمكن أن يفهم الفقه دون أن يفهم الأصول، صح؟ هكذا قالوا له، لأن أصول الفقه لا يبحث في الفروع الفقهية، إنما يبحث في الأدلة الإجمالية التي تعرف عند الأصوليين والمنطقيين بالأدلة الكلية. الأصولي يعطيك شو؟ قاعدة. هذه القاعدة اللي وصلت لها بعد الاستقراء. الأصول يقول بعد الاستقراء توصلت أن الأمر المطلق المجرد على القرائن يفيد الوجوب، تفضل يا فقيه اجتهد طلع، صح؟ هذا لا يحتاج للفقيه، لأن الفقيه، فيقولون هم، هؤلاء يقولون اللي يدرس الفقه يفهم الفقه دون ولو لم يرجع للأصول. ليش؟ قال لأن الأصول لا يبحث في الفقه والفروع الفقهية، إنما يبحث في الأدلة إيش؟
الإجمالية.
يعطي قاعدة كلية لكل أبواب الفقه أو معظم أبواب الفقه، وبالتالي يمكن معرفة الفقه دون معرفة الأصول، صح؟ رد قوي، لا بس نرد عليهم نقول لهم هذا صحيح، لكن لا يمكن أن يبلغ رتبة الاجتهاد، سيبقى في حيز التقليد والاتباع أو التقليد، هاي الدائرة. وسيحتاج، ممكن نرد عليهم ونقول لهم حتى الأصولي عندما يبدأ بدراسة الأصول لا مانع أن تكون عنده نماذج من الفقه، صح؟ يستعين بها في فهم الأصول، صح؟ لذلك كتب الأصول اللي ما فيها أمثلة تجدونها كتب إيش؟ جافة، صعبة، كصحراء. فهمتوا كيف؟ طيب، ها، أي قول تشجعون؟ شو رأيكم؟ شو ترجحون؟
الجمع ولا الترجيح؟
الجمع، أحسنت. الأولى دراستهما معا، هذا أحسن، إذ لا غنى عن أحدهما، إذ لا غنى عن أحدهما، فكل منهما مكمل للآخر. جمعنا بين القولين، ليش؟ سأقول لكم. لذا نجد كثيرا من الأصوليين هم فقهاء، هم فقهاء أصلا، ودونوا وكتبوا في الأصول، صح؟ تحصلون فقيه وأصولي. ابن قدامة الذي ألف المغني فأغنى به العالم هو صاحب كتاب روضة الناظر، ليس كذلك؟ نعم. ونجد كثيرا من الأصوليين هم فقهاء أصلا، دونوا وكتبوا في الأصول مع تصنيفهم في الفقه واجتهادهم فيه، وعلى رأسهم مؤسس علم الأصول الإمام الشافعي رحمه الله، فقيه وأصولي. التخصصات هاي الآن ظهرت، يعني تحصل أصولي بحت بعيد عن الفقه، أو فقيه بحت بعيد عن الأصول، ولا كان الأصولي فقيه في الغالب سابق. إذن حررنا المسألة هاي، الحمد لله حررناها، وفهمنا معنى قول الناظم مكمل قارئ علمي الفقهي، صح؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ فهمنا ولله الحمد. وقفت عبتو خلاص؟ نقف؟ طيب نقف عشان ما نكثر عليكم إن شاء الله، ونبدأ في الدرس القادم من قوله: فذاك بالفضل الجليل أحرى، والله ذو النيل الجزيل أجرى، والله تعالى أعلم. البيت الثالث، البيت الثالث، المعنى الإجمالي أن من أراد دراسة أو قراءة الفقه فأراد أن يكون فقيها وعالما مجتهدا لابد أن يدرس علم الأصول. يعني كأنه يقول: درست علم الفقه فكمل بالأصول، عرفت؟ مكمل قارئ علمي الفقه، لا تقتصر بدراسة الفروع وتقف، بل كمله بأصول الفقه. وإياك إن شاء الله. كانوا يقول لا غنى عنه، يعني لا غنى عنه. سبحانك اللهم، جزاكم الله خير على صبركم، ميزان حسناتكم إن شاء الله.
الله خير. كتب الفقه تذكر الدليل يعني فقط
الحكم. صحيح. قد تكون مختصرة متون، عرفت؟ لكن في الغالب يا يدلل يا يعلل، ما يذكر الدليل بالكتاب والسنة أو يعلل، وإذا علل في الغالب يستخدم الأصول، لأنه كذا هذا دليل، لكنه تعليل، لأنه كذا لأنه كذا، عرفت؟ نعم. هو كأنه قال دارس علم الفقه الفقيه لابد يكمله بالأصول، كأنه يبقى ناقص شيء، ناقص لو درس الفقه فقط كأنه يبقى فيه إيش؟ نقص، فلابد يكمله بدراسة علم الفقه. كأنه يقول أنه لا غنى لدراسة الفقه عن الأصول، لابد يدرسها معه، فكأن أصول الفقه مكمل لقارئ علم الفقه، يعني بمعنى لن يكون مجتهداً، لن يعرف أدلة العلماء من أين اجتهدوا، من أين أخذوا، من أين استنبطوا، إلا إذا درس الأصول. وممكن يدرس الفقه، سيحفظ الفروع، سيحفظ الأقوال، سيحفظ الخلاف، سيحفظ الأدلة، لكن ما يستطيع يصل إلى عمق استدلال الفقهاء كي يتدرب بعد أن يكون هو مجتهد في النوازل. فهمت؟ سامحني الشيخ.